إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا للعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في اللقاء الذي مضى بدأنا ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكلمنا عن المولد والنشأة، وتكلمنا عن تحصيله للعلم، وتكلمنا عن إسهاماته العلمية وعن جهاده، ووصل بنا الحديث في ترجمته إلى العصر الذي عاش فيه رحمه الله. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة المباركة نواصل ما بدأناه، فما زلنا نقف أمام ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نتحدث الليلة عن العصر الذي نشأ وعاش فيه شيخ الإسلام، ثم نعرج على بعض مواقفه في حياته رحمه الله. إذا ما أردنا أن نلقي الضوء على العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام، نقول لقد عاش المؤلف رحمه الله في عصر كثرت فيه البدع والضلالات، وسادت كثير من المذاهب الباطلة، واستفحلت الشبهات، وانتشر الجهل والتعصب والتقليد الأعمى، وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والإفرنج وهم الصليبيون، ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته رحمه الله التي بين أيدينا، لأنه اهتم بأجل أمور المسلمين وأخطرها، وساهم في علاجها بقلبه وبقلمه ولسانه ويده. هذه إلماحة عن العصر الذي نشأ فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما أشبه اليوم بالبارحة. كان عصره قد انتشرت فيه البدع والضلالات، فرق ضالة تناوئ أهل السنة والجماعة وتحارب السنة، إضافة إلى شبهات كثيرة متعددة كما نرى ونلحظ في زماننا الذي نعيشه. فالأسماء فقط تتغير، ولكن الأفكار واحدة. سبحان الله، البدع هي البدع، ولكن تختلف من عصر بعصر، تختلف عن عصر إلى عصر من خلال المسميات فقط. الفرق هي هي، ولكن المسميات بتختلف. في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع وانتشرت الضلالات وانتشر فيه التعصب والتقليد الأعمى على غير هداية ولا بينة، نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحمل على عاتقه الذب عن معتقد أهل السنة والجماعة وإظهار السنة ورفع لوائها والقضاء على البدع ومحاربتها، وهذا ما نلمحه في كتبه رحمه الله. والله جل وعلا يقيد لهذا الدين في كل زمان ومكان من يذب عنه كيد الكائدين ونحل المبطلين من هؤلاء الرجال الأفذاذ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمتأمل في كتب الشيخ رحمه الله يجد الصورة التالية لعصره. أولا، كثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والمشاهد والمزارات المزعومة والاعتقادات الباطلة في الأحياء والموتى، وأنهم ينفعون ويضرون ويدعون من دون الله. وهذه سمة غريبة جدا تتجدد في كل زمان وفي كل مكان تحت ما يسمى بحب الأولياء والصالحين، تحت ما يسمى بحب آل البيت، ومن هذه المداخل يظهر الشرك والباطل والعياذ بالله رب العالمين. عند القبور اتخذوها مشافي، اتخذوها مزارات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، أي المسجد النبوي بمدينة رسول الله، والمسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى ببيت المقدس، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في بلاد الإسلام الآن يأتون من كل حدب وصوب لزيارة الضريح الفلاني، وطبعا تقديم القرابين والذبح وما شابه ذلك من الأمور الشركية، وإن تكلمت أنت جاهل، أنت لا تفهم القضية، ده حب للأولياء الأولياء الصالحين، فيذبحون لهم ويتقربون إليهم ويطلبون منهم الاستشفاء وما شابه ذلك من الأمور الباطلة الكفرية الشركية. كذلك انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل علم الكلام وما جره على الأمة المسلمة من ويلات ومن ضلالات كان منتشر في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. ثالثا هيمنة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس، فهذا الفكر الضال دائما ينتشر بين عوام الناس، أما من كانت له مسحة من عقل وفهم لا ينساق خلف هذه الطيارات الباطلة، إذن هو لا يؤثر إلا في عوام الناس أو أصحاب القلوب المريضة، أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات. هيمنة التصوف والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس، ومن ثم انتشار المذاهب والآراء الباطنية. رابعا توغل الروافض في أمور المسلمين ونشرهم للبدع والشركيات وتثبيطهم للناس عن الجهاد ومساعدتهم للتطار أعداء المسلمين وأخيرا نلاحظ تقوي أهل السنة والجماعة بالشيخ رحمه الله وحفظه لعزائمهم، حيث كان له الأثر الحميد على المسلمين إلى اليوم في التصدي للبدع والمنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامته. وهكذا يكون العالم المخلص لدينه همه إظهار الحق وإحقاقه وإزالة الباطل، يقضي حياته آمرا بمعروف وناهيا عن منكر، وفي سبيل هذا الأمر سوف يلاقي الكثير والكثير من الابتلاءات، فلا بد له من صبر جميل. وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله لأنواع متعددة من الابتلاءات في سبيل نصرة الحق، فما لانت قوته وما ضعفت عزيمته لدرجة أنه مات في السجن في القلعة بدمشق رحمه الله من أجل الحق ونصرة للحق. وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الانحرافات موقفا مشهودا آمرا وناهيا وناصحا ومبينا، حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع المسلمين ونصر به السنة وأهلها والحمد لله. وهكذا كل من يخلص النية لله ويرفع لواء الحق ينصره الله ويؤيده الله عز وجل. شيخ الإسلام كلما ذكر نجد من يترحمون عليه، جميع أهل الحق، فلا يعرف أحد من أهل الحق إلا أحبه، رفع الله له لواء إلى يوم القيامة رحمه الله. لما تيجي بس كده تعدد الكتب الذي ألفها سبحان الله، تيجي عشان تقرأ أنت مقدمة كتاب دماغك تدور إزاي كتب الكلام ده كله سبحان الله. يعني مقدمة الكتاب لا تستطيع أن تقرأها قراءة صحيحة إلا إن كنت ممكنا في العلم، المقدمة فقط. لما تدخل كده في المسائل إزاي كتب الكلام ده كله وإمتى كتب سبحان الله، شو بركة غريبة في الوقت وفي العلم وفي الفهم. إن تكلم في أي فن فهو سيال وكأنه لا يحسن غيره سبحان الله. فرحمه الله رحمة واسعة، فكل من نصر الحق أيده الله ومكن له الله. وإذا نظرنا في سير السلف لرأينا عجبا، يعني الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وارضاه بنسميه إمام أهل السنة والجماعة. إمام أهل السنة والجماعة. لماذا إمام أهل السنة والجماعة؟ لأن الله تعالى نصر به الحق وأيد به السنة في فتنة خلق القرآن المزعومة التي قال بها المعتزلة وألبوا الحكام والساسة على القول بهذه الفتنة الشديدة والتضييق على كل من خالف. وكان ممن ثبت الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، لدرجة أنه أوذي وسجن وجلد من أجل ألا يقول كلمة الحق، ولكنه ثبت ثباتا عجيبا ثبت الله به الأمة رحمه الله. فالله يقيد لهذا الدين في كل زمان ومكان من ينصره ومن يرفع لواءه. ولذلك دائما أقول كن كالسلحفاء على الطريق الصحيح ولا تكن كالفهد في الطريق الخاطئ. كن كالسلحفاء في الطريق الصحيح، تستعجلش، ما دمت على الحق هتوصل. وإياك إياك، عارفين الفهد، شوف سرعته عاملة إزاي، ولا تكن كالفهد على الطريق الخاطئ. الإمام أحمد رحمه الله يحدث عن بعض علامات التأييد والتثبيت، يقول عندما سجنت أيدني الله تعالى بلص سارق كان معاه في السجن. يقول الإمام أحمد رحمه الله كان الحرس يضربونه ويعذبونه ليعترف عن شريكه في السرقة فما اعترف، فقلت عجبا، رجل يؤذى حتى يعترف على لص مثله ويثبت على الباطل، وأنت يا أحمد إنه الحق فاثبت يا إمام. شوف ربك بيأيد بإيه، سبحان الله. وكان يقول كنت ما أخشاه الجلد، طبعا كبر في السن، بلغ من الكبر عتيا فخايف من صوت الجلاد، فقال لي أحد السجناء لا تخشى يا إمام، ما هي إلا جلدة وثانية ولا تشعر. طبعا الجماعة لما تعودوا بقى في السجن، قال له يعني كلها ضربة ولا ضربتين وهتعدي، يعني مش هتشعر بشيء. أشوف سبحان الله التثبيت. فثبت الإمام رحمه الله حتى رفع الله لواءه وعلمه إلى يوم القيامة، فما ذكر أحمد إلا ونترحم عليه، إمام أهل السنة والجماعة. كذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ونترحم عليه رحمه الله، فقد أيد الله به السنة والحق. تعالوا نتعرف على بعض المواقف من حياة هذا العالم رحمه الله. في باب التسامح، موقفه من خصمه علي بن يعقوب البكري الصوفي، كان هذا الرجل من المتصوفة من أهل الضلال، وطبعا دائما أهل الباطل يعترضون طريق أهل الحق في كل زمان ومكان، سبحان الله، دائما تجد منهم إيه؟ العقبات. فتعالوا لنرى ملامح تلك العقبات التي وضعت في طريق شيخ الإسلام رحمه الله وكيف تعامل معها. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مختصرة بعنوان الاستغاثة، وهي رسالة علمية بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة، فبين فيها معنى الاستغاثة الشرعية وأبطل تلك الاستغاثات بالأموات التي يفعلها المتصوفة. وكان الأليق بالعلماء الذين يختلفون معه أن يتصدوا لمثل هذه الرسالة بالدليل والبرهان، ما تيجي تناقش عالم تناقشه بإيه؟ بالدليل والبرهان، مش بالتشويش ولا بالسب والطعن ولا بالتجريح. ما أهل الباطل دايما ديدنهم إيه؟ عند عجزهم عن رد الحجة بالحجة يلجؤون للقوة ورفع الصوت. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام وجاء قومه: من فعل هذا بآلهتنا؟ مين اللي كسر الآلهة؟ طب محتاجة بقى كلام، الآلهة اتكسرت يبقى دي آلهة؟ يعني حاجة كده سبحان الله، بالفطر إله يتحطم يبقى ازاي يكون إله؟ يبقى القضية منتهية. لا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ مين اللي كسر الأصنام وحطمه؟ كان الرد: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إمام الموحدين. طيب هاتوا. وعقدت مناظرة. المفروض نرد على الحجة بإيه؟ بالحجة، الدليل. ما هو الدين؟ قال الله، قال رسوله، ديننا دين دليل. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أدي السؤال الأول. قال: لا، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بيكلم عنهم بالحجة. لا لا، مش أنا اللي كسرته، ده الصنم الكبير، ده الإله الكبير ده اللي في وسطهم هو اللي كسره. هو عايز يسخر من هذه العقول الغريبة. وفي آية: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني اللي كسرهم المعلم الكبير بتاعهم ده، مش مصدقني؟ اسألوهم وهم يجاوبوكم. فطبعا لما بصوا كده، دي أحجار لا بتتكلم ولا بتشوف ولا بتسمع. قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما انت عارف انهم ما بيتكلموش، انها أحجار صماء. فكان الرد قاطع المفترض بقى، خلاص يعني انتوا فهمتوا ان القضية مش نافعة، يعني ما فيش دليل على العبادة دي، عبادة باطلة، ارجعوا للحق. لا، ازاي يرجعوا للحق بقى؟ ما انتوا عارفين يا جماعة اهل الباطل مناصبهم ومنازلهم مرتبطة بالباطل. يعني الجماعة بتوع التصوف الباطل دول، ها، خلي بالك منازلهم ومناصبهم مرتبطة بايه؟ بهذا الباطل. يعني الشيخ بتاعهم ده، الأموال اللي بتغدق عليه والأكل والشرب والنعم جاية منين؟ من باطل. فلو ساب الله ورجع للحق هيضيع ده كله. وكمان بيعملوهم عندنا في بلادنا كده، يقول لك عندهم يعني كل فترة نظام الموالد دي اللي انتوا عارفينه، وعارفين الموالد، وتلاقي اخي الواحد من دول زنده قد كده، قد الجمل، ياكل ويتعلف وينام، ما بيشتغلش. عاملين لهم كده ما شاء الله، يعني مساكن في كل مدينة وقرية، يجوا من بلاد بعيدة يقعدوا بالشهر والاثنين والثلاثة. خلي بالك بقى، ضيافة وأكل وشرب وأكل إيه؟ 10 نجوم. طيب نروح للسنة ليه؟ ليه نروح للسنة؟ ما البدعة حلوة، أكل وشرب وهيصة، ها؟ وغير الحاجات التانية طبعا. وما فيش حاجة اسمها حرام عليه، اشرب دخان ماشي، اشرب شيشة ماشي، إذا كان الشيخ بيشرب شيشة الشيخ بتاعه. وتيجي تتكلم عن الدخان حرام، حرام ايه؟ ده شيخنا قال اشربه، ده الدخان ده طاعة ما شاء الله. شفت الحاجة الغريبة؟ فطبعا المنازل والمناصب والكلام ده كله جاي من باطل. ويا سلام بقى لو انت عايز تعين ابنك مثلا في اي هيئة حكومية، خد كارت بس من سيدي فلان. يا سلام، تلاقي العملية الوظيفة تجيله لغاية البيت. والله سيدي فلان، ويبوس الكارت، أدم جاي من عند سيدي فلان. يبقى سبحان الله. فلما يعجزوا أمام الحجة يلجأوا لإيه؟ للقوة. يقلبوا عليك الحكام والساسة، ده خارجي، ده مش عارف ايه، ده متشدد، ده اصولي، ده مش عارف ايه. المهم ما يعرفوش يتكلموا معاك بالحج. فلما عجزوا امام الخليل ابراهيم بالحج عملوا ايه؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. فلجأوا لإيه؟ لمنهج القوة. ودايما أهل الباطل تيجي تقول له طب تعالى نتكلم بالدليل، مش فاهم يعني دليل، هو يعلي صوته ويقل أدبه، ها، ويقعد يطعن ويجرح ويغتاب وينم. هذا منهجه، منهج الباطل. حركوا وصنعوا له نارا عظيمة وجردوا من الثياب وقيدوه، فجاء الأمر من عند الله تعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت النجاة تأييدا للحق ونصرة للحق وإهانة للباطل. وهكذا الباطل في كل زمان ومكان. فشيخ الإسلام بيتكلم في قضية عقدية بالدليل، بالأدلة الشرعية. المفترض اللي يرد عليه يرد عليه بإيه؟ بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. ولكن هذا لم يحدث من خصومه. بدأ يكفروه التكفير والحكم بالزندقة والشتائم والسباب. لكن الشيخ الصوفي علي البكري كان رده على هذه الرسالة بالحكم على الشيخ بالكفر والزندقة والخروج من ملة الإسلام. ولم يكتفي هذا المتصوف بمجرد التكفير، بل بالغ في إيذاء شيخ الإسلام رحمه الله بالقول والعمل، فقد قام باستعداء العالم والعوام على الشيخ رحمه الله، وحرض الجند وأصحاب الدولة على شيخ الإسلام، وشهر به بأفظع الشتائم والسباب رحمه الله. وكان هذا الشيخ الصوفي من أشد الصوفية على شيخ الإسلام رحمه الله. ففي محنة الشيخ مع الصوفية عام 707 من الهجرة حول قضية الاستغاثة، طالب بعضهم بتعزير شيخ الإسلام، لازم يتعاقب رحمه الله. إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله وسفك دمه، قال لا، ده لازم يقتل ويسفك دمه عشان بيصحح معتقدات الناس. وفي سنة 711 من الهجرة تجمهر بعض الغوغاء من الصوفية بزعامة الشيخ البكري، وتابعوا شيخ الإسلام رحمه الله حتى تفردوا به وضربوه من أجل الحق. يا شباب، عشان تعرفوا أن الطريق إلى الله ما هيش إيه سهلة، على هذه الطريق كما قلت لكم أدمى المشركون قدمي رسول الله محمد. في الطائف سبوه وشتموه وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الطريق بكى جميع الأنبياء ومن سلك مسلكهم إلى يوم القيامة. فهي طريق شائكة تحتاج إلى صبر جميل وإلى تحصن بالعلم الشرعي. فتفردوا به وضربوه رحمه الله. وفي حادثة أخرى تفرد البكري بشيخ الإسلام ووثب عليه ونتش أطواقه وطيلسانه وبالغ في إيذاء شيخ الإسلام، يعني جبذه من ثيابه وسبه وضربه، ولم يسلم شيخ الإسلام من إيذاء هذا الرجل. في المقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حل بشيخ الإسلام. الناس شايفين اللي بيحصل، بدأوا يتجمعوا فشاهدوا ما حل بشيخ الإسلام من أذية وتعدي، فطلبوا الشيخ البكري فهرب، وطلب أيضا من جهة الدولة فهرب. لما الإذاء اشتد الناس بدأوا عايزين يجيبوا بقى هذا الرجل الصوفي يضربوه ويردوا العقوبة، فهرب. وبدأت طبعا الدولة تحت ضغط الناس يطلبوا هذا الرجل الصوفي، هرب واختفى. وثار بسبب ما فعله فتنة، وحضر جماعة كثيرة من الجند ومن الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأجل الانتصار له والانتقام من خصمه الذي كفره واعتدى عليه. طبعا تخيل بالله عليك أنت في هذا الموقف، أذيت ضربت أبيح دمك وجاءك الجند ليأخذوا لك حقك من خصمك وخصمك على باطل، فماذا أنت فاعل؟ حط نفسك في هذا المقام الآن، ضربوك وشتموك وسبوك والآن جاء من ينتصر لك يرد لك حقك، هتعمل إيه؟ على الأقل كده طب هاتوه وادوا له قلمين قدامي كده عشان قدام الناس يعني ردوا لي كرامتي، ولا إيه؟ حتى شفاء الصدر. تعالوا لنرى ماذا صنع الشيخ رحمه الله. حينما تجمع الناس والجند على ابن تيمية يطالبون بنصرته وأن يشير عليهم بما يراه مناسبا للانتقام من خصمه البكري الصوفي، أجابهم شيخ الإسلام رحمه الله: أنا ما أنتصر لنفسي، أنا ما أنتصر لنفسي، فماج الناس والجند وأكثروا عليه وألحوا في طلب الانتقام، فقال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله. يعني الآن القضية اللي بيننا الآن، إما أن يكون الحق فيها لي أو الحق لكم أنتم أو الحق لله عز وجل، فإن كان الحق لي فهم في حل، عفوت عنه، إذا كنت أنا صاحب الحق فهم في حل عفوت، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني. إذا كان الحق لكم أنتم يا إما تسمعوا كلامي أو ما تسألونيش، إن تستفتوني في الأمر وأنا بقول لكم ما أنتصر لنفسي، طيب فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء. الله أكبر، سماحة نفس قل أن نجدها بين الناس، هذه لا توجد إلا عند العلماء وعند المخلصين وعند الصالحين، لا ينتصر للنفس أبدا، إنما ينتصر للحق، يعفو ويصفح كيف لا. والله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طبعا حافظين الآيات ولا إيه؟ الحمد لله. بس القضية قضية إيه بقى؟ تطبيق عملي. كلنا حافظين الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، طب بالله عليك لما تقع أنت في موقف مع أخيك، نقول بقى مع خصم، ده أخوك، أحيانا تشوف كده نزاعات بين الإخوة، أخوه ما يتحملش منه كلمة، صح؟ ودي القضية الخطيرة جدا يا جماعة. احنا ليه بندرس مواقف هؤلاء الأفذاذ؟ عشان نتعلم في حياتنا يا جماعة يعني كيف يؤثر العلم في أصحابه، لأن انت العلم ده اللي انت بتحصله حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. حضرتك ما شاء الله حافظ الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وجاء أخوك زعف عليك، ها فين الآية؟ فين الآية اللي معاك؟ ما طبقتهاش ليه؟ قل له: عفوت عنك، عفوت عنك. قل له: انت الان غضبان فانا هسيبك لما تهدى وبعدين نتكلم، وبعدين ايه نتكلم، وما تشمتش الناس فيكم، خلي بالك او ده اخوك، اوعى تشمت الناس فيكم، هو غضبان الان صح، ساعة
سيبه، قول اللي عندك. حبيبي أخي أنا عارف إن أنت غضبان، طيب يومين تلاتة كده ونقعد نتكلم، مش الآن، وعالج الأمر وخلص. ما كلنا حافظين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. كملوا الحديث. أيوة قول. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كمل. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما شاء الله عليكم، ده أنا عامل زي اللي بيبيع المية في حارة السقايين. طب ليه النبي قال 3 أيام؟ ليه قال 3 ليالي ليه؟ قال لك لأن عندي الخلاف ربما يكون في غضب، فالإنسان محتاج فترة للهدوء، فسيبه أول ليلة يهدى وتاني ليلة يهدى، في الليلة الثالثة يكون العملية إيه؟ خلاص بدأ يفهم بقى، لما تروح له السلام عليكم هياخدك بالحضن وخلصت القضية. إنما مشكلتنا بقى لازم دلوقتي، هو دلوقتي غضبان وانت هتغضب، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ما لا تحمد عقباه. ماشي كده؟ لا. فرحم الله معاوية بن أبي سفيان، كان يقول في سياسته: إنما بيني وبين الرعية شعرة. شوف فقه الحاكم بقى المسلم، اللي بيني وبين الشعب ايه؟ شعرة. عارفين الشعرة؟ إن شدوا أرخيت، وإن أرخوا أنا اللي شد. الله أكبر. إنها شعرة، لو إحنا الاثنين شدنا قصاد بعض يحصل لها إيه؟ تنقطع العلاقات. لا، أخويا بيشد دلوقتي، أنا أعمل إيه؟ أروح مسيب له الحبل، شد وارجع لآخر الهرة اللي إحنا فيها دي، المسجد كبير أهو، أقعد سيب له كده لغاية ما يفضل راجع بالحبل، راجع هيروح خابط فين؟ في الجدار هناك، والحبل ما ينقطعش. إنما لو هو بيشد وأنا بشد، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ ينقطع يا حاج عمر، مش عايزينه ينقطع، احنا عايزينه يتصل، عايزينه إيه؟ فنتعلم يا جماعة من القرآن والسنة فقه التسامح، خاصة بين الإخوة، بين الإخوة خاصة. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، شكرا. إنه قال لك 3 ليالي، يعني دلوقتي خلاص سيبه دلوقتي، ما تروحلوش، سيبه الآن يوم 2، في الثالث يبقى إيه؟ ابدأ بالسلام، تسامح. فشوف يا جماعة، العلماء كانوا مع الخصوم كيف كان حالهم؟ ما بينتصر لنفسه أبدا مطلقا، إنما ينتصر للحق. يغضب لما تنتهك حرمات الله تعالى. وده هدي مين ده؟ هدي محمد ابن عبد الله. يعني حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب النبي امرأة قط. احفظ معايا ده كلام، شوف الكلام الغالي ده، ادي منهج النبي. ما ضرب النبي امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل من رسول الله شيء فانتصر لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. ما تصلوا عليه. يبقى للنفس لا. وشاهدنا كده حياة النبي كاملة كيف كان يتعامل مع الناس ومع أعدائه صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن أحد السفهاء جاء يوما وكان له دين عند رسول الله، والنبي يجلس في المجلس وبدأ يسب ويلعن، وأمسك بعنق النبي أمام الصحابة وقال: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطر، أدي إلي ديني. وكان لسه ما موعد سداد الدين ما جاش. طبعا قاعد في مجلس نبي عمر، وما أدراك من عمر؟ إذا هكذا يفعل برسول الله في حضرة عمر؟ يا الله، ده مين ده اللي مستغني عن عمره؟ ده اللي يجي بس كده يعني يحاول يقرب من النبي. ده صمامة بن أسال لما كان رايح المدينة عشان يقتل النبي وجاي غضبان بقى، وصمامة ده كان زعيم في قومي رئيس، نزل المدينة فعمر شافه، شم عمر قال أين تريد يا صمامة، انت رايح فين؟ قال أقصد محمدا. انت جاي محمد؟ ماذا تريد من محمد؟ أريد أن أقتله. تقتله؟ تقول الكلام ده لعمر؟ فرى عمر مقيده ربطه وراح موديه للنبي. الله أكبر. فالنبي ربطه في المسجد 3 أيام، والله في صواري المسجد كده، وأمر أصحابه لما يجي وقت الطعام فكوه وأكلوه وشربوه وبعد كده اربطوه. ما هو النبي عايز يشوف أحوال المسلمين إزاي بيتعاملوا، تدريب عملي هو بقى في المسجد. صمامة كان على الشرك. الله يعني يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ نعم، إلا المسجد الحرام فقط، إلا المسجد الحرام فقط، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما أي مسجد آخر يجوز لهم إيه؟ الدخول للتعرف على الإسلام. فصمامة يجي وقت الطعام يجيبوا له بقى طعام 5 نجوم، طبعا هما بيأكلوش الأكل ده، لكن ده لازم نأكله ونشربه. 3 أيام، وبعد 3 أيام النبي يروح له صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا صمامة؟ إيه الأخبار؟ ها لسه ناوي في الشر؟ يقول ما عندي إلا الخير يا محمد، أنا ما عنديش خلاص، أنا الشر راح. طيب في اليوم الثالث يقول النبي اعفو عنه، يعني اربطوه وسيبوه، بعد ما شاف أحوال المسلمين. فخرج فاغتسل ثم عاد بين يدي رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا محمد، والله الذي لا إله غيره ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك يا محمد، فالآن ما على وجه الأرض دين أفضل عندي من دينك يا رسول الله، وما كان على وجه الأرض بلدة أبغض عندي من بلدتك يا محمد، أما الآن ما على وجه الأرض بلدة أفضل عندي من بلدتك يا محمد المدينة، وما كان أحد على وجه الأرض أبغض إلي منك يا محمد، أما الآن فما على وجه الأرض أحب إلي منك يا رسول الله. التدريب العملي. فعمر، حد كده يؤذي النبي قدام عمر؟ طبعا الرجل ده بيؤذي النبي كده وكان يهوديا، وعمر بقى طبعا قام لقتل عمر قايم. فماذا قال النبي؟ قال مهلا يا ابن الخطاب، انتظر يا عمر، أنا وهذا الرجل أحوج منك إلى أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. الله أكبر، إيه الأخلاق الغريبة دي؟ طبعا أخلاق النبي يا جماعة، القرآن قال وإنك لعلى خلق عظيم. اليهودي بيسمع شاف الموقف، قال يا محمد لقد قرأت عن صفاتك فرأيتها جميعها فيك إلا صفة أردت أن أتحقق منها، أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. يجهل عليه فيحلم صلى الله عليه وسلم، يجي له رجل آخر ويمسك كده بعنق النبي، حديث أنس وحديث جابر، حتى احمر وجه النبي من شدة الجبذة، ويقول اعطيني مما أعطاك يا محمد. يا الله، يعني جاي يطلب صدقة بسوء أدب؟ يا الله، طب خليك مؤدب ونديلك. لا، ده جاي كمان يشد في ثياب النبي ويعطيني مما أعطاك الله يا محمد. ماذا يقول راوي الحديث أنس؟ يقول فالتفت إليه النبي وابتسم وأمر له بعطاء. الله، اديله لو عايزه. لو انت بقى واحد جاي بيشتمك يقول لك اديني صدقة، ها تديله؟ طيب نشرب الشاي. فالعلماء تعلموا من سيد الخلق محمد هذه الصفات الكريمة. فشوف شيخ الإسلام الآن جاء الوقت لتنتصر. لا، أنا لا أنتصر لنفسي ولكن أنتصر للحق فقط. عندما تنتهك الحرمات أقف، إنما دام الحق لا مش عايز ليه، أنا خلاص أنا عفوت. فعايزين نتعلم يا جماعة الصفة دي، صفة إيه؟ العفو عند المقدرة. ده في مثل يقول لك يا بخت من قدر وعفي، صح كده؟ ما هنا بقى بتظهر شيم الرجال سبحان الله. يعني وإن كان في الأثر مقال أي فيه ضعف، عندما دخل النبي مكة فاتحا، خلي بالك بقى عاد على رأس 10,000 موحد من بلدته التي طرد منها وعذب فيها أصحابه وطردوا من ديارهم وأموالهم ونقل بهم أشد التنكيل، وها هم الآن يعودون منتصرين. عاد النبي على رأس 10,000 موحد، جات الفرصة بقى ننتقم بقى ولا إيه؟ دلوقتي الكفار أذلاء، ندوس بقى عليهم. هل فعل النبي هذا؟ الإجابة لا. يدخل النبي الكعبة على دبته ويردف خلفه أسامة ابن زيد، ويدخل النبي ساجدا على دبته. شوف شكر النعم بقى، ده منتصر. تعال شوف اللي بينتصر دلوقتي، طبل وزمر وإيه وأفراح وعايزين يطلعوا للسامة برؤوسهم. لا، شوف النبي فين، داخل متواضعا ساجدا على دبته. وجاءه الكفار من أهل مكة، طبعا جايين دلوقتي في ظل بقى، خلي بالك كل واحد بيترقب بقى دلوقتي النبي هيعمل فيا ايه، اللي كانوا بيعذبوا النبي وبيسبوه وعدد بقى عدد، والآن محمد جاء منتصرا، الله أكبر، هيعمل فينا ايه دلوقتي؟ هيطردنا ولا يقتلنا ولا ولا ولا؟ فقال لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هعمل فيكم إيه دلوقتي بقى؟ أديني قدرت عليكم، تعالى بقى. يعني كنتوا الأول أنتوا ما شاء الله وعملين تعذبونا، دلوقتي أديني قلت لكم، ها أعمل فيكم إيه؟ يا الله. قالوا: خيرا. النغمة اتغيرت خالص بعد ما كان سب ولعن الله أكبر. إيه الحكاية يا جماعة؟ عزة الحق يا جماعة، الحق عزيز. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي. بهذا العفو دخل الناس في دين الله أفواجا. كان جايب 10,000 في غزوة حنين العام التاسع بعد الفتح، كان عدد المسلمين 12,000، يعني 2,000 دخلوا في عام بسبب عفو النبي محمد. فعايزين نتعلم يا جماعة العفو عند المقدر، نعفو ونصفح مدام الحق ليك. اعفو يا أخي، اعفو. الإسلام يعلمك العفو، هذه شيمة أخلاق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. العفو عند المقدرة، سامح إخوانك مهما فعلوا فيه. أخوك يا عمر، أخوك يا عمر، خلي بالك من أخيك. اوعى يا عمر تروح كده وتقعد في الاشتاط وتسيبنا، أخوك يا عمر. فشيخ الإسلام رحمه الله يعفو ويصفح. ده لسه القصة ما خلصتش، انت لسه تشوف العجائب مع شيخ الإسلام رحمه الله. ولما اشتد طلب الدولة للبكري الصوفي وضاقت عليه الأرض بما رحبت، هرب واختفى عند من؟ خلاص الحكومة بتطلبه في كل مكان، هيختفي عند مين يا ترى؟ روح فين؟ طيب ملوش مكان يروح فيه، تعالوا نشوف. هرب واختفى في بيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان مقيما في مصر، حتى شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفى عنه. يا الله يا الله، يعني السلطان بيطلبه من أجلك أنت، لأنه سبك وضربك وأهانك وكفرك وزندقك، وانت اللي تخبيه عندك وكمان تطلب من السلطان يعفو عنه. طبعا أخلاق مش محتاجة تعليق، مش محتاجة تعليق عشان نعرف قدر هذا العالم. تعال نشوف موقفه مع خصومه الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله. يقول ابن فضل العمري: اجتمع عليه عصب الفقهاء والقضاة بمصر والشام، وحشدوا عليه خيلهم ورجلهم. الله أكبر، شوف الابتلاء الشديد يا جماعة، عندما يكون الحقد من أهل العلم. فلما يقولون الحسد آفة، وأشد ما يكون الحسد بين أهل العلم، أشد ما يكون الحسد بين أهل العلم. يا الله، يعني نتخيل أن يكون الحسد بين العوام، بين العلماء، مصيبة كبيرة يا جماعة. ولذلك هناك مؤلفات كثيرة طالب العلم في حاجة ماسة إلى الاطلاع عليه. من هذه المؤلفات مؤلف بعنوان حرمة أهل العلم، حرمة أهل العلم للعلامة محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، رسالة ماتعة بيتكلم فيها عن لحوم العلماء. إياكم ولحوم العلماء، فإن لحومهم مسمومة. لازم كل طالب علم شرعي يقرأ الرسالة دي، اسمها رسالة حرمة أهل العلم، حرمة أهل العلم. فشوف بقى عندما يكون الحسد بين الفقهاء، يدل على فقد الإخلاص وطلب الرئاسة. مهم، حشد الحشود فتصدى لهم شيخ الإسلام وألزمهم الحجج الواضحات، فلما أفلسوا مش عارفين يردوا عليه، أخذوه بالجاه والحكام، بدأوا يقلبوا عليه أصحاب الأموال والحكم. فبعد أن وشى به بعض العلماء وكذبوا عليه وألبوا الحكام والأمراء عليه وتزلفوا لدى الكبراء في ابن تيمية رحمه الله، سجن وعذب وتولى ذلك الجرم الشيخ الصوفي نصر المنبجي. يعني كله برضه من باب التصوف، دائما يحقدون على أهل السنة ويحاربونهم في كل مكان. وكذلك الأمير ركن الدين بيبرس تلميذ المنبجي وجماعة من الفقهاء والعلماء الذين ناصروا الحاكم بيبرس في انقلابه ضد السلطان ناصر ابن قلاوون. وهذا السلطان كان محبا لشيخ الإسلام حبا شديدا، وسنرى كيف سينصره بعد ذلك. طبعا بيبرس انقلب على السلطان وساعدوا هؤلاء الفقهاء في انقلابه، ومعلوم أن معتقد أهل السنة والجماعة عدم الخروج عن الحاكم حتى وإن جار، ما دام يقيم فينا الصلاة فلا يجوز الخروج عليه، لأن فتنة الخروج على الحاكم أشد وأعظم، فبليتها أشد وأعظم من الجور. المهم، ولكن شاء الله تعالى أن تزول إمارة بيبرس ويضم السلطان ناصر بن قلاوون دمشق ومصر إلى حكمه، ولم يكن هم السلطان إلا الإفراج عن شيخ الإسلام المسجون ظلما وزورا، فأخرجه معززا مكرما مبجلا، ويصل الشيخ إلى البلاط الملكي فيقوم له السلطان تكريما واحتراما، ويضع يده بيد ابن تيمية رحمه الله، ويدخلان على كبار علماء مصر والشام. شوف العزة بقى يا جماعة. ويختلي السلطان ناصر ابن قلاوون بشيخ الإسلام ويحدثه عن رغبته في قتل بعض العلماء والقضاة بسبب ما فعلوه ضد السلطان من الخروج عليه، هذه واحدة، وما أخرجه بعضهم من فتاوى بعزل السلطان ومبايعة بيبرس. وأخذ السلطان يحث ابن تيمية على إصدار فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماء، ويذكره بأن هؤلاء العلماء هم الذين سجنوه وظلموه واضطهدوه، وأنها حانت الساعة للانتقام منهم. جد دور عليك بقى نأدب هؤلاء، فتوى منك فقط. السلطان محتاج فتوى من مين؟ من العالم. شوف خلي بالك، أنا عايزك برضو تلمح العلاقة بين السلاطين والعلماء. ما كانوا يتحركون إلا بفتوى عالم، ما يقدرش يفعل شيء إلا بكلام العلماء، فمحتاج فتوى من مين؟ من شيخ الإسلام، والفتوى فيها برضو انتصار لنفس. سجنوه ظلموه إلى آخره، وخرجوا على الحاكم. تعالوا لنرى ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وأصر السلطان على طلبه من شيخ الإسلام كي يخرج فتاوى في جواز قتلهم. فماذا كان رد ابن تيمية رحمه الله؟ أخذ ابن تيمية يمدح هؤلاء العلماء أمام السلطان ويقول: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل. يا الله، ده أمر غريب جدا وعجيب، تمدحهم؟ نعم، هكذا العلماء. فيرد عليه السلطان متعجبا متحيرا: لكنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارا. فقال ابن تيمية رحمه الله: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال بالسلطان أن يعفو عنهم ويصفح، حتى استجاب له السلطان فأصدر عفوه عنهم وخلى سبيلهم. رحم الله شيخ الإسلام. حقا إنها النفوس الكبيرة هي التي تستطيع أن تتجاوز أحقادها ومواقفها الشخصية وتمارس العظمة بكل معانيها. أحيانا يا جماعة المواقف الشخصية تؤثر على العمل للإسلام، كما ترون أنتم في واقع الأمة الآن. كثير من الناس مثلا له خلاف شخصي مع فلان، وربما بهذا الخلاف الشخصي يقاطع المسجد ويقاطع العمل للإسلام بسبب عمل إيه شخص أنا اختلفت مع فلان. واضح؟ ودي مصيبة كبيرة. لكن أهل الفضل وأهل الإخلاص يترفعون على المشاحنات الشخصية فلا تؤثر في العمل للدين. اختلفنا مع بعض أمور شخصية، خليها بيني وبينك، إنما العمل لا يتوقف لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين. فلننتبه لهذا الأمر من خلال مواقف هؤلاء الرجال رحمهم الله تعالى. آذوه وسجنوه وأصدروا الفتاوى بقتله، ورغم هذا يعفو ويصفح ويطالب السلطان بالعفو والصفح، فيصفح ويعفو السلطان. ولقد شهد له أحد خصومه بعد هذا العفو، وهو قاضي المالكية القاضي ابن مخلوف، وده كان أحد الفقهاء اللي هم طعنوا في شيخ الإسلام وأذوه إذاء شديدا وطلبوا بسجنه وقتله. فلما رأى منه هذا العفو وهذه المكرمة في أخلاقه بدأ يشهد يقول بعد أن تم العفو عنه، قال: ما رأيت كريما وأوسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد آثرنا الدولة ضده ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام يحاجج من أجلنا، وكان حريصا على حياتنا، فلم نقدر عليه وقدر علينا. سبحان الله، حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصافح عنا وحاجج عنا. يعني احنا كنا بنحرض عليه الحكام من أجل التخلص منه فلم نتمكن من ذلك، لما قدر هو علينا عفى عنا وحاجج عن حياتنا. الله أكبر، صفة جميلة، صفة العفو عند المقدرة. ده أحيانا يا جماعة بنسمع أمور تتعب النفس. أحيانا يكون لك أخ اختلف معاك، فاللي يحصل إيه؟ ربما كان في فترة الود بينكم أو بينكما كان في بينكم أسرار وأمور دفينة، بمجرد الاختلاف الشخصي اللي بيحصل الفضائح، تقعد تتكلم عنه هناك وهنا وتخرج الأسرار. سبحان الله العظيم، هل هذه أخلاق المسلمين؟ يعني بالله عليكم دي تسمى أخلاق المسلمين؟ ائتمنك على بعض أسراره، كن كالقبر لها حتى وإن اختلفتما مهما حدث، لأنك مسلم، أنت مسلم. ده يبقى قاعد معاك وممكن بيواكلك ويشربك، تاكلوا مع بعض في صحن واحد وتشربوا من إناء واحد وتعطي له ظهرك بس، يقلب عليك الناس ويفتن حوالين منك. سبحان الله، أقول لأمثال هؤلاء يكفي حالك أمام نفسك، فكيف بحالك أمام ربك يوم القيامة؟ يعني هل ترضى نفسك عنك في هذه الحال وأنت عمال تغتاب وتنم وتطعن وتسب في الخفاء كاللصوص؟ المسلم مش كده يا جماعة أبدا. المسلم له وجه واحد. عايزين نتعلم بقى من قصص هؤلاء الأفذاذ. مش بنسرد حكايات يا جماعة، بالربي تربية، بنتربى بقصصهم رحمهم الله. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومن كان ذا لسانين في الدنيا بعثه الله تعالى بلسانين من نار يوم القيامة، أو كما قال النبي. يعني فعلا يا جماعة شر الناس ذا الوجهين، يقابلك مبتسم ولا في شيء وفي ظهرك ايه؟ عمال يطعن ويسيب. ايه ده، في ايه؟ ليه؟ قول لي ليه؟ سبحان الله، ما تخلي يا اخي اللي جوه زي اللي بر، ولا ايه؟ اذا كان في منقصه عند اخيك روح اتكلم معاه وخذ بيده انصحه، مش تتكلم عنه في الخارج وتفضحه، انصحه، قل له يا اخي انا بحبك في الله بس فيك بعض الصفات كذا وكذا وكذا، فعايزين نخلي بالنا منها عشان ننجو سويا باخلاص وبصدق. مش بص حضني كسر اضلاعك بيحضنك ورا منك، بيحضنك بيطعنك. سبحان الله العظيم، ولما يتكلم معاه ايه ده ما شاء الله على العسل اللي بينقط من لسانه ده سكر، طب ورا منك. سبحان الله يا جماعه، دي مش اخلاق المسلمين. احنا عايزين يا جماعه نفهم اخلاق السلف. سبحان الله، اخلاق السلف يا جماعه منها إن اللي في القلب يظهر على الوجه واللسان. مش ممكن، مش ممكن ينافق حد أبدا. فنخلي بالنا من هذه الأخلاق السيئة، إنك تبقى بوشين، هشدد أهو، بوشين، شين، عيب، عيب عليك. فخليك بوجه واحد، ابتسم لأخيك بصدق من قلبك. إذا كان في منقصة عالجها مع أخيك بأدب النصح وبحب. والله يا جماعة لو كلنا لما نيجي ننصح نبتغي وجه الله بإخلاص ونبتغي الإصلاح بصدق، والله ربنا هيصلح على أيديك. يعني أذكر أخي كان يحكي لي، عندنا في بلدنا كده في مواصلة اسمها الميكروباص، وما أدراك ما الميكروباص. المهم تركب بقى الميكروباص ده، أول حاجة يعملها السائق يعمل إيه؟ يروح مشغل لك الكاسيت ترابات تتيت ترابات تتات، ويعلي بقى على آخر صوت. ادي واحد. تاني حاجه يروح ماسك السيجاره ويقعد ينفخ، والله زي ما بقول لك كده، وممكن يسب ويلعن ويقل ادب ووعي. يلا بقى، ما انت عارفين، ما انت قاعد مش من فلسطين وعارفين الكلام ده، ما انتوا جنبنا على الحدود يعني. المهم الاخ بيحكي لي، يقول لي مره ركبت السياره عم الشيخ، فطبعا قلت بقى انا ملتزم، فاقول له اقفل الكاسيت. انا ملتزم فاقول له اقفل ايه؟ فبقول لك، بقول له انا بسمعش اغاني، لو سمحت اقفل الكاسيت. راح موقف السياره ما قفلش الكاسيت، وراح مطلع ربع جنيه قال له الربع جنيه بتاعك اهو، انزل من العربيه يلا. قلت له عارف ليه؟ لانك لم تبتغي وجه الله. انت قلت بقى انا قاعد في وسط الناس وانا الملتزم الوحيد ملتحي طبعا وكذا، فانت انتصرت لنفسك او كلمت من اجل الذات مش باخلاص. قلت له انا هعلمك طريقه حلوه قوي. قال لي خير. قلت له تعالى اركب معايا في يوم وهعرفك ان شاء الله. ركبنا الميكروباص انا هو، انا دايما كنت اخد في جيبي شوكولاته وملبس. فاول لما ركبت قعدت جنب السائق قدام لسه بيحمل السياره، ما ركبش حد. رحت اول حاجه عملتها طلعت شوكولاته، السلام عليكم اتفضل يا حبيبي. قال لي شكرا يا عم الشيخ، الله يبارك فيك، الله يبارك لك، شكرا. راح واخدها شويه، طلعت ازازه الريحه وعطرته. ايه اخبارك مع الله؟ كويس بتصلي؟ قال لي والله يا عم الشيخ ادعي لي، انا بصلي مقطع كده. قلت له ربنا يكرمك ان شاء الله، انت شكلك ما شاء الله في خير. العربيه كملت، الاخ بقى واقف ورا قاعد ورايا بقى عمال يتعجب. الواد بقى زور حط شيت قران. وقضينا المواصله ونزلنا. قلت له اتعلم بقى، ابتغي وجه ربك مش نفسك، انك لو هتبتغي نفسك سبحانه مش ممكن توفق. الله، انا عايز له الخير مش عايزك انا، انا بتكلم. في بعض يطلع كده لو سمحت وبقله ادب كده، اقفل تقفل اقفل، انت اللي تقفل وتنزل غور في داهيه واشتمه كمان. فيا جماعه الدعوه دي فن، ازاي توصل لقلوب الناس؟ لسانك، قلبك، اوعى، لازم تتعهد قلبك. فانا عايز يا جماعه الروح دي تكون بيننا. لما تيجي تنصح اخوك من منطلق الحب والصدق، جاي عشان بحب، مش نروح بره ده فلان ده مش عارف كذا، ده فلان ده وعمال تنم. يا اخي والله لو تعرف قدر الكلمه اللي انت طعنت بيها في اخوك عند ربك شكلها ايه. رضي الله عن عائشه عندما تكلمت يوما مع رسول الله عن صفية زوج النبي، تقول لو حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. كنتوا عارفين بقى غيرة النساء، يعني صفية زوجا كانت جميلة جدا زوج النبي، فعائشة كانت تغار على النبي. فأنتوا عارفين النساء طبعا غيرة، بتغير على النبي سبحان الله. فأنا عايز أتزهدوا فيها، يعني ده صفية إيه قصيرة. الله أكبر. النبي قال لها إيه؟ يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، أي لعقرتها ومررتها وأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. كلمة قصيرة قصيرة مش قصيرة. ها حاسب نفسك بقى، لازم تحاسب نفسك من الآن، استغفر على الماضي وابدأ من جديد. دايما بقول كده للشباب، الانسان لما يكون ماشي في طريق ويقع، ماشي كده ما شاء الله وطخ اتهبد على الارض، تلاقيه بيتكسف كده وشه يحمر، الناس شايفينه وقع، طع وطبعا لو في جيبه كده شويه يورو من الفضه دول يتنطروا يمين وشمال، وكمان لو في جيبه هاند يطير ويمكن يتكسر اتنين هاندي صح؟ اه. بعد كده بيعمل ايه؟ بيروح قايم بسرعه صح؟ ولا بيفضل نايم على الارض؟ يعمل ايه؟ بيقوم بسرعه يقعد ينظف هدومه كده صح؟ ينفض ويدور على الحاجه اللي وقعت منه ويحطها في جيبه تاني، ولكن حاجه ويمشي من جديد صح؟ هيقع تاني؟ مش نعمل زي صاحبنا اللي كان معدي في طريق فتزحلق في قشرة موزة طخ قام نفض نفسه ومشي تاني، فعلى بعد 3 متر شاف قشرة موزة تاني، قال يا دي النيلة هو انا هقع تاني؟ طب ما تبعد عنها. فكلنا يا جماعة بنقع صح؟ فالعاقل لما يقع يعمل ايه؟ يقوم بسرعة ينفض هدومه ويلم اللي وقع منه ويبدا من جديد. يعني ايه انفض هدوم؟ يعني توبه واستغفار. الم اللي وقع مني، في كلمه وحشه خرجت مني الحق نفسي واعالجها. يعني مثلا الدكتور عبد الحميد كنت انا في يوم قعدت معاه قلت له الواد فداء ده مش كويس مثلا، يا دي فداء انت تتحملني انا اروح بسرعه الدكتور، يا دكتور انا قلت لك قبل كده ان فداء ده مش كويس، ده انا كنت مخطئ، ده الواد زي العسل، يبقى انا لميت اللي وقعت مني. لو اقدر بقى اروح لفداء كده اخده في حضني اقول له فداء سامحني الله يرضى عنك انا في يوم كذا قلت عنك كذا سامحني، لو اقدر. طيب لو انا رحت قلت له ممكن يزعل مني قوي بلاش خلاص، يا رب اغفر لاخي فداء، يا رب اغفر لاخي فداء، اه تلم اللي وقع ايه منك وتبدا من جديد. تبدا من ايه؟ انتوا نمتوا؟ نبدا من جديد. بارك الله فيك. فانا عايزك ايه دايما كل ما تقع تقوم تنفض هدومك وتلم اللي وقع منك وتكمل السير على الطريق. بس خلي بالك في وقعات صعبه قوي، في وقعات بتقع ما بتقومش، فانا مش عايزك تقع الوقعه اياها. اما في وقعه لما تقوم محتاج كبيره تروح للدكتور وعظمك اتكسر، فمش عايزين وقعات. الله يكرمكم ماشي كده، عايزين دايما نمشي كده ايه بمنهاج باعتدال، نحب بعض في الله، نخاف على بعض من أجل الله عشان ننجو جميعا يا جماعة. ودايما نحمي ظهور بعض يا جماعة، احمي ظهر أخيك يا جماعة. انتوا هنا في دايما بقول جماعة الجاليات اللي في الغربة دول محتاجين التماسك والتآلف. آه في بلادنا ممكن أتوقع أنك تزعل مني وزعل منك، إنما هنا ما أتوقعش، لأن احنا هنا عددنا كام، ما زي ما يقول مش عارف إيه، قال له واحدة رايحة والتانية جاية، هنقعد بقى نختلف على ايه؟ فاحنا عايزين نزيد مش نقل يا جماعه. وبعدين صورتنا امام غير المسلمين يا جماعه عيب. اقول ايه بس؟ عيب. عيب علينا نزعل بعض ونزعل من بعض. لازم يا جماعه نحب بعض في الله ونسير على منهج قويم، عقيده سليمه، منهج قويم، نحب بعض في الله، نتناصح في الله، ناخد بايدين بعض. انت لو معدي كده لقيت واحد بيغرق تسيبه؟ لو انت بتعرف تعوم تسيبه يغرق ولا تنزل تجيبه؟ عايز اسمع. والله الواحد يخاف لحسن يقع في البحر محدش ايه. انتوا قاعدين ساكتين كده ليه؟ في ايه؟ هنزل اجيبه حتى ولو كان من اعدى الاعداء، هنزل اجيبه. ده الاسلام يامرنا بكده. طب يا اخي اخوه بيغرق تسيبه؟ ما هو لما بيعصى ربنا هيخش النار، ده مش غرق بقى، ده غرق أبدي كمان، ربنا يسلم. ممكن يطلع، يمكن يكون يعني معصيته في التوحيد، خروج من الملة، مصيبة كبيرة، تسيبه؟ خد ايديه وهاته، ما تسيبهوش يغرق. فيا جماعة عايزين قلوب مسلمة تخاف على بعض، تحب بعض، تتمنى الخير لبعض، علشان ربنا ينصرنا ويرفعنا. والله يا جماعة بالروح دي ربنا رفع مجتمع الصحابة، رفعه ومكن له سبحان الله. فآدي أخلاق العلماء، العفو عند المقدرة. فشوف الخصوم بيشهدوا له بقى رحمه الله. ناخد كمان 5 دقائق، ناخد الموقف ده بس كده ونختم. هي الساعة كام الآن؟ ما زال الله يبارك لك. طب الحمد لله ما زال، بارك الله فيك، ليس بعد، بارك الله فيه، ليس بعد. طيب، موقفه من بعض خصومه لما بلغه وفاتهم، خصم له مات، تعال نشوف هيعمل معاه ايه. تخيل انت كده واحد عدو ليك قوي قال لك انه مات، الحمد لله يا ساتر، ارتحنا منه، تعال نشوف شيخ الاسلام هيعمل ايه. من اعدى اعدائه ومن اعدى الخصوم اللي بيعايز ينصر الباطل على الحق وبيحارب الحق مات. وطبعا تلميذه ابن القيم بقى يعني قال لك الخبر ده هيسعد شيخي، اروح اقول له ان خصمك الفلاني مات. تعال نشوف اللي هيحصل. فالانسان في الغالب بيفرح بموت الخصوم. تعال نرى ماذا فعل شيخ الاسلام. لكن ابن تيمية يختلف عن هؤلاء. لقد بلغ بوفاة أشد خصومي عداوة له وهجوما عليه، بلغ ذلك عن طريق أقرب تلاميذه له والذي بلغه، وهو فارح بذلك، التلميذ جاي فرحان إن فلان ده مات. فماذا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول عنه تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمه الله: كان يدعو لأعدائه، ما رأيته يدعو على واحد منهم، وقد نعيت إليه يوما أحد معارضيه الذي كان يفوق الناس في إيذائه وعدائه، فزجرني وأعرض عني، زعل مني، غضب مني أوي إن أنا جاي فرحان يعني بقوله الخبر، وأعرض عني وقرأ: إنا لله وإنا إليه راجعون، وذهب لساعته إلى منزله، راح لمنزل عدوه ده، فعز أهله وقال: اعتبروني خليفة له، أنا بدل منه ونائبا عنه، أساعدكم في كل ما تحتاجون إليه. وتحدث معهم بلطف وإكرام بعث فيهم السرور، فبالغ في الدعاء لهم حتى تعجبوا منه. يعني أهل البيت تعجبوا، هو ده شيخ الإسلام اللي كان صاحبنا بيطعن فيه. سبحان الله، هكذا العلماء وهذه شيمهم رحمهم الله تعالى. يقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: وكنا إذا اشتد الخوف وساءت الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. الله أكبر، يقول لك لما الكروب تتولى علينا والدنيا تغلق أبوابها نروح لمين؟ لشيخ الإسلام، نبص له بس ونسمع الكلام منه، خلاص ينقلب الهم إلى فرج والحزن إلى سرور. ولذا قال سلف الأمة: ومن الأدوية النافعة لأمراض القلوب مجالسة الصالحين. الدواء الشافي لأمراض القلب أن تجالس العلماء، تجالس أهل العلم وأهل الصلاح. فشوف ابن القيم يقول لك لما نتعب قوي نروح لمين؟ لشيخ الإسلام، لدرجة أنه كان في سجنه في القلعة. سبحان الله، ابن القيم يقول لك: ونحن في الخارج نشعر بالضيق والحزن، فإذا ذهبنا إليه كأنه الطليق ونحن السجناء. سبحان الله، رحمه الله. وقال عنه الشيخ السبكي وهو أحد خصومه السابقين، وقال لي خصوم كثيرون، رحمه الله، يقول: والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته. ده أحد خصومه بيتكلم عنه، بيقسم بالله: والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فإن رأيت رجلا يبغض شيخ الإسلام فاعرف أنه جاهل أو صاحب هوى مفتون. فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. قال عنه الإمام الحافظ ابن فضل الله العمري، وهو ممن عاصر شيخ الإسلام، قال: كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيهب ذلك بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه، لا يأخذ منه شيئا إلا ليهبه، ولا يحفظه إلا ليذهبه. ويقول أيضا عنه: كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء. طب القضية خلاص يا جماعة، بس هنختم بس حياة شيخ الإسلام، نشوف بعض أقواله ونشوف بقى وفاته، عشان نبدأ ونشرع في شرح الايه العقيدة إن شاء الله. فخمس دقائق أخرى إن شاء الله. من أقواله رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. طبعا ده كلام يكتب بماء العيون، كلام يكتب بماء العيون. فأنا عايز أعرفك منهج أهل الحق. أحيانا الإنسان لضعف بصيرته وإيمانه قد يخشى من المخلوق ويخاف، لا لا لا، ما دمت مع الله وتنصر الحق فاعلم أن الله يؤيد أهل الحق، يؤيد أهل الحق. شيخ الإسلام يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إيه اللي ممكن يعمله لي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. الإيمان فين؟ في الصدر. أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، في الحبس بخلو مع ربي عز وجل، بجتهد في العبادة وفي الطاعة، وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ابن تيمية رحمه الله في آخر لحظات حياته كاد له خصومه مرة أخرى وأدخلوه السجن، ففرح بخلوته بالله وطلبه العلم، ولكن كانت أكبر مصيبة حلت على شيخ الإسلام رحمه الله، طلب بعض القضاء بأن تصادر كتبه وأقلامه، ممنوع يدخل الكتب السجن ولا الأقلام. هو كان بيقضي سجنه في إيه؟ في التأليف والكتابة، كتابة العلم، فمنعوا عنه إيه؟ مادة الحياة، العلم والأقلام. الله أكبر. ودي كانت أشد مصيبة على شيخ الإسلام رحمه الله، فكبر ذلك عليه وعز أن تفارقه أقلامه ودفاتره، فكتب بالفحم على الجدران. خيل، شوف حبه العلم والحق، بدأ يكتب بالفحم على جدران السجن، مش لاقي أقلام يكتب بيه. لكنه مرض بسبب فقده لكتبه وزاد وجعه، مرض بسبب العلم، انه فقد ايه مادة العلم، الأقلام اللي بيكتب بيه. وأخبر صديقه وصاحبه في السجن الشيخ عبد الله الزرعي في آخر لحظاته في هذه الحياة الدنيا وهو في السجن البارد الضيق أنه سامح جميع أعدائه وحللهم من عداوته وسبه. يا الله، عفى عن كل من عداه وعن كل من سبه، وهذا منهج السلف. كان أحد علماء السلف يقول: جعلت عرضي صدقة للمسلمين، جعلت عرضي صدقة للمسلمين، يعني عفى عن كل من تكلم فيه. وأنا أود أن نؤكد على هذه الحقيقة، عليك أن تعفو عن كل من ظلمك. واضح يا جماعة؟ الآن أنت قاعد قدامي بتسمعني، عليك أن تعفو عن كل من ظلمك، هذه شيمة الصالحين، العفو، سامح، واجعل عرضك صدقة لإخوانك، واعف عنه. يقول: ثم تفرغ لتلاوة القرآن وختمه 80 مرة وفي السجن. القرآن يا جماعة 80 ختمة داخل السجن، بدل ما يقول قيل وقال، لا امسك القرآن، بدل ما تطعم في فلان وعلان اعمل عمل صالح، تعال نظف المسجد، قم المسجد، ادخل اغسل دورات المياه في المسجد، شوف الأجر عند ربك قد ايه، بدل ما نقعد نتكلم عيب عيب يا خليل عيب، ما انت اللي قدام يا خليل، اتحمل يا خليل. عيب، تعالى كده وخش دورات المية اغسلها، تعالى قم المسجد، تعالى يا سيدي اشتغل عشان ترفع من قدرك عند ربك، بدل ما نقعد الهدرة اللي انتوا عارفينها. أنا هقعد أقول عيب كتير ولا إيه؟ هقول عيب 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 يا خليل؟ شوف ختم القرآن 80 ختمة داخل السجن، الله أكبر، وهو مريض رضي الله عنه. ووصل عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم اشتدت علته وفارق الدنيا. وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة إيدي قمر، آخر سورة القمر، الله أكبر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم اشتدت علته وفارق الدنيا وهو سجين بعيدا عن أقلامه ودفاتره. وكانت وفاته رحمه الله ليلة 22 من شهر ذي القعدة عام 728 من الهجرة. فهب كل أهل دمشق ومن حولها للصلاة عليه وتشييع جنازته، وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور كبير جدا يفوق الوصف، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم آمين. كانت هذه ترجمة مختصرة لمؤلف العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف أمام ترجمة للشارح العلامة محمد خليل هراس، فنحن سوف نقف أمام شرح الشيخ محمد خليل هراس، وهناك شرح آخر للعلامة ابن العثيمين رحمه الله، ولكن لأن هذا الشرح مختصر وفيه تفصيلات وتوضيحات، فإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نقف أمام ترجمة للعلامة محمد خليل هراس. ومن العجيب أننا عندما نترجم له سوف نعرف أن هذا الشيخ رحمه الله كان في بداية طلبه للعلم كأزهري كان من أشد الناس بغضا لشيخ الإسلام، فلما أراد أن يعمل دراسته العليا في الاعتقاد فهو اللي اختار إيه؟ مؤلفات شيخ الإسلام لأنه بيبغضه، فقال لك أنقضه، أجيب مؤلفاته وأعمل رسالة الدكتوراه في نقد مين؟ شيخ الإسلام. فلما قرأ مؤلفات الشيخ يقول لك صار من أشد الناس حبا لشيخ الإسلام ودفاعا عن شيخ الإسلام، وقام بشرح العقيدة الوسطية رحمه الله. فالله يهدي من يشاء. خلي بالك كثير من الناس ما يعرف شيخ الإسلام، يسمع ابن تيمية يكش، طب انت تعرفه وقرأت له؟ أبدا. طب اقرأ له عشان تعرف علمه وتعرف فهمه وتعرف منزلته. فسبحان الله، شاء الله لمحمد خليل هراس أن يطلع على كتب شيخ الإسلام فيتحول إلى الحب بعد البغض وإلى الدفاع بعد الطعن، الله أكبر. والله يهدي من يشاء سبحانه. إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء سيكون لنا لقاء مع العلامة محمد خليل هراس شارح هذا المتن الطيب المعنون بالعقيدة الوسطية لشيخ الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.